الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره الثاني: الظاهر أنه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضول بين البيع العقدي والمعاطات. هذا هو الأمر الثاني من الأمرين اللذين أراد المصنف جعلهما خاتمة للفصل الأول. وحاصل هذا الأمر هو لبيان الموقف من جريان الفضولية في البيع المعاطاتي. عليكم السلام ورحمة الله. هذا عنوان الأمر الثاني، والكلام في النقاط الآتية: النقطة الأولى تذكير بتقسيم تقدم في بداية البيع أن البيع إما قولي وإما فعلي. البيع القولي يعرف باسم البيع عادة مشهور، أو بالبيع اللفظي، أو بالبيع اللي صياغته إيجاب وقبول ألفاظ. وأما البيع الفعلي فهو المشهور باسم المعاطات. والمصنف تكلم أولا في المعاطات، بعد أن أنهى الحديث في المعاطات دخل في البيع القولي، في البيع اللفظي. المراد من البيع المعاطاتي هو إنشاء التمليك والتملك بالقبض والإقباض، بالفعل الخارجي، بالتسليم والاستلام، في قبال البيع القولي أو البيع اللفظي الذي يحصل الإنشاء بالألفاظ. في بيع المعاطات وقع الخلاف، وفي تحرير محل النزاع هناك بينا كلام المصنف، وأن النزاع ابتدأ في أن المتعاطيين، يعني المتبايعين بالمعاطات، أن المتعاطيين إذا قصدا التمليك والتملك هل يترتب على ذلك الأثر المقصود المنشود وهو التمليك والتملك أو لا. أقوال تقدمت: القول المشهور إلى زمن الكركي المحقق الثاني كان أن المعاطاة تفيد الإباحة، أي المعاطاة التي قصد المتعاطيين فيها، قصد المتعاطيان فيها التمليك والتملك، هذا غير ما يكون المقصود بها هو الإباحة، هذا شيء آخر. المتعاطيان قصدا التمليك والتملك، فيأتي السؤال: ما هو الأثر المترتب؟ القول المشهور أن المعاطاة هذه تفيد الإباحة. المحقق الكركي المحقق الثاني وما بعده ومنهم المصنف، المشهور عندهم صار، المشهور ما بعد الكركي ومنهم المصنف، هو أنها تفيد التمليك والتملك، تفيد النقل والانتقال بمعنى حصول الملكية. واضح إن شاء الله؟ خب، بعد أن أكمل المصنف الحديث في باب المعاطات ووصل إلى هذه النتيجة، دخل في البحث القولي، ومن ضمن شروط البحث القولي البيع القولي هو أن يكون العاقدان مالكين للتصرف، إما أن يكون بملكية العين أو بالوكالة أو بالإذن أو بالولاية، غير هذا يكون العقد شنو؟ فضولي، يحكم ببطلانه وصحته. ببطلانه بمعنى لا يترتب عليه الأثر الفعلي، من حين العقد إلى قبل الإجازة لا يحصل نقل وانتقال، فهو باطل بهذا المعنى، ولكنه صحيح بمعنى فيه اقتضاء الصحة الموقوفة المعلقة على الإجازة، فإذا أجاز المالك صح العقد من حينه أو من حين الإجازة على ما سيأتي في بحث الإجازة. هنا يأتي هذا السؤال: الفضولية بعد تصور جريانها ووقوعها في البيع القولي، هل تأتي وتقع وتجري الفضولية في المعاطات؟ هل يمكن أن يقع بيعا معاطاتيا بنحو الفضولية من أحدهما أو من كليهما، كلا الطرفين فضولي أو أحدهما فضولي؟ هل يمكن أو لا يمكن؟ هذا هو محل البحث، هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية، يذهب المصنف إلى عدم الفرق بين البيع القولي والبيع المعاطاتي في جريان الفضولية في كل منهما. فكما أن المتعاطيين، فكما أن المتبايعين بالألفاظ، كما أن المتبايعين بالألفاظ يمكن أن يكون أحدهما أو كلاهما فضولي ويصح العقد بالإجازة، كذلك يمكن أن يكون في البيع الفضولي، البيع المعاطاتي يمكن أن يكون في البيع المعاطاتي ويصح العقد بالإجازة. يصح العقد المعاطاتي الفضولي إذا أجاز المالك، لا فرق بين القسمين من البيع. صار واضح إن شاء الله؟ والدليل على ذلك، يقول المصنف العمومات، الدليل يستدل بدليل ومؤيد فقط لوضوح المسألة، ظهر أن المصنف لا يحتاج إلى أن يطيل الحديث فيها. يقول الدليل على صحة الفضولية في المعاطات هو عموم قوله تعالى: أحل الله البيع، أوفوا بالعقود، وهكذا أدلة الإمضاء. تقريب الاستدلال تقدم في محله أن المعاطات قسم من البيع، فهي بيع عرف، وقوله تعالى أحل الله البيع يعني ما كان بيعا عند العرف فهو ممضى شرعا، وعليه فالمعاطات بما أنها بيع عرفي فهي مصداق داخل في موضوع الآية. موضوع الآية وشنو؟ البيع. فإذا المعاطات لما كانت داخلة في موضوع الآية فالآية تصحح البيع المعاطاتي. حينئذ نسأل: هل فيها في الآية قيد يوجب التفصيل بين المعاطات من المالكين أو المعاطات من غيرهما كالفضولي أو الفضوليين؟ قل لا. إذن بعموم الآية بنفس المناط وبنفس الملاك الذي صححت الآية وأمضت البيع المعاطات، بنفس النكتة تصحح البيع المعاطات الفضولي. صار واضح إن شاء الله؟ ويؤيد هذا تقريب الاستدلال بالآية، ونفس الكلام يجري في بقية العمومات. ثم يذكر المصنف مؤيد وهو رواية عروة البارقي، تذكروها، الذي شخص أعطاه النبي صلى الله عليه وآله درهم وقال له اشتري لنا شاة أضحية، ذهب إلى السوق فوجد شاتين بدرهم اشتراهما، ثم بالطريق وجد من باعه الشاة بدرهم، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وآله بدرهم وشات. قال له صلى الله عليه وآله شنو؟ بارك الله لك بصفقة يمينك. الرواية هذا كل مضمونها. المصنف يقول حيث إن هذا البيع وقع في ذاك الزمان، زمان النبي صلى الله عليه وآله، والغالب في ذاك الزمان هو البيوع المعاطاتية، سلم واستلم، اقبض وقبض، ما كان الغالب، لم يكن الغالب البيوع القولية أو العقود القولية، وإنما كان الغالب هو العقود المعاطاتية. فما قام به عروة محمول على الغالب، أي أنه أنشأ بيعا فضوليا معاطاتيا، فتكون الرواية عليكم السلام، فتكون الرواية مؤيدة لقولي أو لدليل المصنف على صحة الفضولية في المعاطات. قال لأن هو المصنف أصلا ما يقبل، واحتمال يعني أنه هذا يمكن المهم الرواية يعني أصلا هو التأييد بها اعتماد المصنف هذا يعني أغلب مو نقول شراح ومعلقين، لا العلماء يعني في الآن في بحوثهم في الاستظهار نقول ماكو فد يعني لا يوجد فد شيء يؤيد اعتماد المصنف على كون الغالب آنذاك أو الواقع آنذاك هو معاطاتي. وين هذا سؤال؟ هسه هنا؟ ما أدري خلنا نشوف.
لا شيخنا هو هسه يعني هذا إذا حملنا عمل أروى على أنها بيع معاطاتي فضولي.
أي.
وأصلاً ما قبل الفضولية بهاي الرواية.
أي. هو يقول له من هذا الباب جعلها مؤيد. هو يعني كأنما يريد يقول هو كافي دليلي، لكنه أنا أريد ألزم الآخرين، فهذا إذا أريد نلزم به الآخرين أصلا يصير دليل على كلامه، بس يعني مطلب ما يستحق يعني وقوف عليه أكثر. قال الثاني الظاهر أنه لا فرق فيما ذكرنا من أقسام بيع الفضولي بين البيع العقدي أو العقدي والمعاطات، بناء على إفادتها للملك. هذا فاتنا ما نبهنا عنه. المصنف يتكلم في مقامين، مقام الأول بناء على إفادة المعاطات للملكية، المقام الثاني سيأتي لاحقا إن شاء الله بناء على إفادة المعاطات للإباحة. الآن كلامنا في المقام الأول، ورأيه هو شنو؟ رأي المصنف جريان الفضولية في المعاطات التي تفيد الملكية، إذ لا فارق بينها وبين العقد، بين المعاطات وبين العقد. العقد معنى إيجاب وقبول الفاظ. نعم. فإن التقابض بين الفضوليين اثنين طرفين بائع ومشتري فضولي أو فضولي وأصيل أحدهما فضولي والآخر أصيل، إذا وقع بنية التمليك والتملك إشارة إلى محل النزاع، فأجازه المالك فلا مانع من وقوع المجاز، يعني العقد المعاطاتي البيع الفعلي، البيع يعني اللي بالأفعال مو بالأقوال، هذا هو المجاز في المقام، من حينه من حين العقد أو من حين الإجازة، على ما سيأتي في الخلاف من أن الإجازة ناقلة أو كاشفة. من نائب الدليل، فعموم مثل قوله تعالى أحل الله البيع شامل له، شامل للبيع المعاطاتي، فكما أثبتنا صحة وإمضاء البيع المعاطاتي بهذه الآية كذلك نمضي صحة البيع المعاطاتي الفضولي. لأنه ما بتقييد أو تخصيص أو تفصيل. قال ويؤيده، ويؤيد الشمول في الآية رواية عروة البارقي، حيث إن الظاهر وقوع المعاملة بالمعاطات. هذا اللي هنا نعلق الأعلام أنه ما هو الدليل الكاشف المؤشر على أن الظاهر وقوع المعاملة من عروة بطريقة المعاطاة، قد يكون بطريقة الألفاظ. فبالتالي نعم براحة. هذا المطلب الأول أو النقطة كانت الثانية أو الثالثة. النقطة الثالثة، ذهب بعض الأعلام إلى بطلان الفضولية في المعاطات، أي فصل بعض الأعلام بين الفضولية في البيع القولي فقال بإمكانها وصحتها، وبين الفضولية في المعاطات فقال بعدم صحتها أو بعدم تصورها أساسا. واستدل القائل بالفساد بثلاثة أدلة، إذا نظرنا لتقسيم المصنف مقامين ملكية وإباحة، أو أربعة أدلة إذا أدمجنا معها مقام الإباحة. فبنفس الدليل الدال على فساد المعاطات بناء على إفادتها الإباحة، هو ينفع المصنف لإثبات فساد وبطلان المعاطات. على كل، لننظر إلى تفصيل المصنف بناء على إفادة المعاطات للملكية، القائل بفساد الفضولية في المعاطات استدل بثلاثة أدلة. الدليل الأول، لما كانت حاصل الدليل تقريب الدليل، لما كانت المعاطات تقع بالأفعال، تقع بالقبض والإقباض، بالتسليم والتسلم، فحقيقة المعاطات هي القبض والإقباض، حقيقة المعاطات هي القبض والإقباض، وهما محرمان قبل إذن المالك إن كان المقبض ليس مالكا. فالإقباض إذا لم يكن من المالك وبدون إذنه لا يقع فضولية، وإنما يقع حراما منهيا عنه، لأنه تصرف في ملك الغير من دون إذنه. وإذا كان الإقباض منهيا عنه محرما يقع أثر محرم منهي عنه أي فاسد، لأن النهي عن المعاملة يقتضي الفساد. إذن باختصار، حقيقة المعاطات قبض وإقباض، والإقباض في المقام محرم لأنه تصرف في ملك الغير من دون إذنه. وإذا حرمت المعاملة فسدت بطلت، إذن الفضولية في المعاطات باطلة. صار واضح؟ يعني ماكو سؤال؟ أنا بالتقريب شنو قلت؟ الخطوة الأولى حقيقة المعاطات قبض وإقباض. الخطوة الثانية الإقباض منهي عنه محرم. ما حد سألني شو إقباض هو القبض مو حرام؟ بالخطوة الثانية لما لم نقل القبض والإقباض حرام؟ عفوا هسا أجيكم شلون؟
المشتري
أي
الباع فضولي، المشتري فسلم للباع الفضولي، كان هو المالك الأصلي.
من هو المالك الأصلي؟
المشتري. أما الباع فضولي
اي خو استلم خو بنستلمها صار بعد هو المن ملك الذاك ملك
الذاك الدفع يكون
فبالتالي هم قابض ما لا يملك ودفع ما لا يملك. ليش دفع ما لا يملك؟ قلنا حرام. اما استلم ما لا يملك قلنا مو حرام. سلطه
فضول
جيد. لا لا جيد بعد بس الحشاية واحدة تماما. نعم نعم شيخنا اي لا فلذلك قلت له مو تسليط مو يوم التسليط. نعم فتسليط يعني ملك
لا مو تملك
فقط رفع يد شو التسليط
هو منزله منزله المالك سلم.
جيد لا بس الاقباض لا ريب ولا كلام انه ملك شخص ثالث لا نعلم برضاه لا نعلم باذنه ونسلم ويسلمه الفضولي الى الطرف الاخر هذا اقباض. اما القابض الذي يستلمه الفضولي سواء كان ثمنا او مثمنا انما يستلمه من مالكه ومالكه سواء كان عالم بالفضولية أو غير عالم بالفضولية بالتالي هو لا زال الثمن أو المثمن الذي أعطاه للفضولي لا زال على ملكه لأن العقد بعده ما صار بنقل وانتقال فما قبضه إنما قبضه من المالك بإذنه. أما الإقباض فهو مال الغير من دون إذنه. نجيبه بالمثال لو واضح شيخ هاشم واضح قال ها مشايخ نجيب مثال لو واضح
في بداية تقرير الدليل الأول قلنا أن المعاطاة القبض والإقباض وهما محرمان
أي
هذا التعبير
يعني بالمعنى الأعم محرمة بالتالي يعني الحقيقة المعاطاة راح تصير محرمة نتيجة تتبع أخس المقدمة
من أقبض الفضولي وبعدها ما زال على دفة المالك الأصل
زيد مثال بمثال حتى نستقرب الفكرة. زيد باع كتاب عمر فضولي لخالد فزيد بيده كتاب من كتاب زيد زيد بيده كتاب عمرو زيد بيده كتاب عمرو خالد مقابله بيد الدينار هما دون بيع بدون بعتك اشتريته انطاد الكتاب اللي بيده زيد كتاب عمرو انطا المن الخالد خالد شنو سوى انطاد دينار الان صار الكتاب بيد خالد والدينار بيد زيد خوب نجي نسأل الكتاب ملك من الذي بيد خالد ملك عمر من اللي سلمه زيد زيد مأذون بالتسليم زيد مأذون بالتصرف لا إذن هذا الإقباض هذا إقباض زيد كتاب عمر لخالد محرم أما الدينار فهو بيد من؟
بيد زيد
الفضولي ملك من؟ ملك خالد خالد هو الذي هو المالك وهو أعطى الدينار لزيد فيأذن لو ما يأذن خالد يأذن إذن قبض الدينار من خالد باعتبار خالد هو المالك للدينار فقبض الدينار مأذون فليس بمحرم بل شيخ ابراهيم
اذا كان فضوليين فتتحقق الحرمة من الطرفين
ممكن
او حتى اذا كان فضولي واسير
نعم
يعني هذا المقبض عندما اقبض فهنا الحرمة تقبض اذا قبض
اي
يعتبر ان هذا المال في الواقع هو مال
لا هذا منتظر ان تشكلون هيك اشكال إذا قلنا بأن الإجازة ناقلة أخوان النقل راح يصير من حين الإجازة إذا قلنا كاشفة راح تكشف عن حصول النقل والإذن من حينه فيصير من حين أيضا مأذون. كما إذا أجاز والإجازة كاشفة، يعني كشفت من حين وقوع العقد، انتقل الدينار من ملك خالد إلى ملك عمرو اللي هو مالك الكتاب، متمام بعين إجازته، ويأذن لزيد الفضولي أن يقبض بالنيابة عنه. ايه، وبالتالي راح مال من؟ مال منه؟ اذا قلنا بان الاجازه كاشفه فسيتصرف بمال زيد، بمال عمرو باذنه، الاذن راح يجي لاحق. اذا ناقل بعد من حينه. هسه المهم هذا، اذا اردنا نصور بان الدليل الحرمه بلحاظ الاقباض، اما تقول له خليه باثنينهن لا مانع. قال: وتوهم الإشكال فيه في المعاطاة الفضولية من حيث إن الإقباض الذي يحصل به التمليك محرم، الإقباض محرم لكونه، لكون الإقباض تصرفا في مال الغير، فلا يترتب عليه على الإقباض أثر لأنه محرم، يفيد الفساد تحريم في غير محله. وتوهم الإشكال فيه شنو؟ في غير محله. يجيب المصنف عن هذا الدليل، أو يناقش المصنف هذا الدليل بمناقشات أربع. المناقشة الأولى: هذا الدليل أخص من المدعى، هذا الدليل أخص من المدعى لإمكان تصور حصول الإقباض من دون وصفه بالحرمة، لأنه إقباض لا يكون تصرفا بمال الغير. كما لو أوقع الفضولي المعاملة وكان ملك الغير الذي أعطاه للمقابل هو في ذمة المالك الأصلي، في ذمة المالك الأصلي، كما لو كان مشتريا، كما لو كان الفضولي مشتريا لغيره في الذمة. يعني زيد يشتري كتابا لعمر والدينار في ذمة عمر، فهو قبض الكتاب من مالكه، تمام، هو مشتري قبض الكتاب من مالكه، وأما الثمن الذي يفترض أنه يقبضه للبائع فهو لم يقبضه عينا خارجية ليكون تصرفا محرما، وإنما جعل الدينار الذي في ذمة عمر هو الثمن بالإضافة. يعني يقول إيش يعني هو يقول له، وبالتالي المعاطات مو معناته تكون خرسان، اي يعني ماكو ايجاب وقبول الاصطلاحيين، انطيني هاك روح اخذ منك جيبه كذا خذه، بالتالي هاي الفاظ ما تفيد البيع القولي لكنها تنفع في المعاطات. كما لو قال له مثلا هذا الكتاب، يمد ياخذ الكتاب والدينار في ذمه زيد بالإضافة، أو يقصد بعد كلاهما صحيح، ما مقصور على القصد، يمكن بالإضافة. فبالتالي إذا كان الدليل على الفساد يرتكز إلى أن الإقباض تصرف، يكون أخص من المدعى، لإمكان وقوع الفضولية في المعاطات مع عدم تصرف الفضولي في ملك الغير، وذلك إذا جعل الإقباض لما في ذمة المالك الأصلي فيكون أخص من المدعى. هذه المناقشة الأولى. لاحظ قال وتوهم الإشكال فيه في غير محله، إذ قد لا يحتاج، هذا الجواب الأول، إذ قد لا يحتاج الفضولي إلى إقباض مال الغير كما لو اشترى الفضولي لغيره في الذمة. المناقشة الثانية، أيضا يمكن تصور أن الدليل أخص من المدعى، فلو سلمنا أن الإقباض لعين خارجية لا في الذمة، سلمنا أن الإقباض إقباض خارجي لعين خارجية، ولكن ليس كل إقباض محرم، لإمكان أن يكون الإقباض برضا المالك، والذي ينفي الفضولية الإذن للرضا على مبنى المشهور، لأنه المصنف قاعد يناقش المشهور، الرضا على مبنى المصنف يخرج الفضولية من الفضولية، إذا كان المالك راضيا فلا يكون فضوليا، هذا على رأي المصنف، ولكن المصنف من باب شنو؟ ألزمهم بما ألزموا بها أنفسهم، المستدل على الفساد هو المشهور، وعند المشهور رضا المالك لا يخرج العقد عن الفضولية، وإنما الذي يخرج العقد عن الفضولية هو الإذن. فلو افترضنا أن الفضولي أجرى المعاملة المعاطاتية الفضولية بمرأة ومسمع من المالك، أو كان يعلم برضا المالك، فالرضا يرفع الحرمة ولا يرفع الفضولية، فيكون الواقع عقدا فضوليا فيه إقباض، والإقباض تصرف بعين خارجية ولكنه ليس محرما لأنه برضا المالك، فلا يكون فاسدا، وأيضا يكون أخص من المدعى. قال مع أنه قد يقع الإقباض مقرونا برضا المالك بناء على ظاهر كلامهم من أن العلم بالرضا لا يخرج المعاملة عن معاملة الفضولي على مبناه. المناقشة الثالثة أو الجواب الثالث، لو سلمنا أن الفضولي قام بالإقباض الخارجي، وسلمنا أن الإقباض الخارجي تصرف بملك الغير من دون إذنه ولا رضاه، فهو محرم، سلمنا أن الإقباض محرم، ولكن لا نسلم أن الحرمة في المعاملات تقتضي الفساد. لماذا؟ لأن الحرمة التي تقتضي الفساد هي الحرمة الإرشادية إلى عدم ترتب الأثر، وفي المقام الحرمة حرمة تكليفية لحرمة التصرف بمال الغير، فإذا سلمنا أن الإقباض محرم فهي حرمة تكليفية، والحرمة التكليفية لا تقتضي الفساد، إنما الذي يقتضي الفساد هو الحرمة الإرشادية. واضح إن شاء الله؟ وهناك تصوير آخر، الوقت لا يسع، سأكافي هذا التصوير. قال مع أن النهي لا يدل على الفساد، هاي هي المناقشة الثالثة. المناقشة الرابعة، لاحظ التسليم. سلمنا أن الفضولية في المقام إقباض العين الخارجية، وأن الإقباض تصرف، وأنه من دون رضا ومن دون إذن المالك، وأنه محرم بحرمة إرشادية، وأنها تقتضي الفساد. سلمنا بكل هذا، لكن المحكوم بالفساد ما هو؟ المحكوم بالفساد هو عقد الفضول المعاطات قبل الإجازة، أي الفساد بمعنى عدم ترتب الأثر الفعلي، لا بمعنى الفساد، لا الفساد بمعنى عدم اقتضاء الصحة. إذ تقدم أن الفساد له معنيان، مرة فساد بمعنى عدم ترتب النقل والانتقال الأثر الفعلي، ومرة الفساد بمعنى عدم المقتضي. القائل بصحة الفضولي مطلقا، القائل بصحة العقد الفضولي يقبل بالفساد بمعنى عدم ترتب الأثر، إذ هو يقول لا يحصل النقل والانتقال إلا بالإجازة، أما قبل الإجازة فلا أثر فعلا، ولكن هناك مقتضي الصحة. فإذا سلمنا أن النهي عن الإقباض يوجب الفساد، فإنما يوجب الفساد بمعنى استقلال العقد، حتى نوافق عبارة المصنف، استقلال العقد وكونه علة تامة في ترتب النقل والانتقال، وهذا مسلم عند القائل بصحة البيع الفضولي مطلقا، معاطاته غير معاطاة. وعليه فنقول بالفساد قبل الإجازة وبالصحة بعد الإجازة. قال: مع أنه لو دل النهي على الفساد، لو دل النهي على الفساد لدل على عدم ترتب الأثر المقصود، الأثر الفعلي، وهو استقلال الإقباض في السببية والعلية التامة، فلا ينافي كونه جزء سبب. وهذا ما ينافي القائل بالصحة، حيث يقول بأن القبض والإقباض شنو؟ جزء سبب، والسبب الآخر هو منه الإجازة. إذن هذا الدليل الأول على فساد الفضولية في المعاطات ليس تاما لورود هذه الأجوبة أو المناقشات الأربعة عليه. الدليل الثاني غدا إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. غدا الدرس يعني يوم السبت ما بعد الأسبوع القادم، ما بعد استشهاد الزهراء عليها السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.